أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
الأستراليين والأستراليات صوتوا بالانتخابات الماضية للبيئة. كانت البيئة والتغير المناخي قضية تشغل بالهم بشكل كبير. من هون رئيس وزراء أنثوني ألبانيزي انضم إلى حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمجابهة التغير المناخي وكشف النقاب عن نهج أسترالي جديد بشأن انبعاثات الكربون باجتماع كواد بطوكيو.
بالفعل فارس، يعني لأول مرة من 10 سنوات الأستراليين بيقولوا كلمة مفصلية لسياسات مناخية أقوى. ألبانيزي وعد خلال الحملة الانتخابية اللي استمرت 6 أسابيع وضع تغير المناخ بصميم عمل حكومته.
وشفنا وزيرة الخارجية بيني وونغ اللي تبدأ جولتها اليوم إلى جزر الباسيفيك في فيجي، حكت يعني أمن هاي الجزر يعني بالمقام الأول اهتمام بالتغير المناخي، لأنه التغير المناخي يهدد بإغراق هاي الجزر أصلا، يعني فأمنها ووجودها أصلا يتعلق بهذا الملف. من هون قادت المجموعة الرباعية أستراليا، الولايات المتحدة، الهند واليابان وعدوا بتسريع الجهود بهذا الإطار ودعم وتعزيز الإجراءات المناخية من قبل الشركاء في المنطقة، وتحديدا تمهيد الطريق نحو المزيد من الأبحاث التكنولوجية.
خلينا نحكي أكثر عن أجندة الحكومة البيئية، شو فيها تقدم، شو فيها تكنولوجيا تقدم من حلول، مع دكتور أحمد عويس الباحث بتطبيقات الكيمياء وتوصيف المواد بمجال البيئة. صباحك خير دكتور أحمد.
صباح الخير أستاذ بطرة. صباح الخير أستاذ.
أهلا وسهلا، شكرا لوقتك معنا دكتور أحمد في هذا الصباح. يعني أستراليا على ما يبدو تخطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة اليوم بالمزيج الوطني 82% بدلا من 68% هدف حكومة موريسون السابقة، وحوافز للسيارات الكهربائية وغيرها. يعني لا يخفى على أحد أنه أستراليا من أكثر الدول تلويثا للأسف للبيئة. يعني أدي ممكن تضعنا بصورة هاي الجملة، هل هي صحيحة علمية بالفعل؟ هل إحنا مسؤولين عن نسبة كبيرة من التلوث بالنسبة لدول أخرى صناعية؟
التغير المناخي هو ببساطة شديدة هو نتيجة الأنشطة الصناعية ونتيجة الأنشطة الحياتية يعني بتاعت البشر اليومين دول. في غازات اسمها الغازات الدفيئة، ودي مثال منها ثاني أكسيد الكربون والميثين. ثاني أكسيد الكربون إحنا عارفينه بينتج من مثلا أبسط حاجة في الدنيا عوادم السيارات، والميثين بينتج من خلينا نتكلم لو بنتكلم على الفارمز مثلا او حاجه بينتج من روث الحيوانات. فالغازات دي بتمتص ببساطه جدا، هي بتمتص حراره الشمس وبتحتفظ بيها لفتره معينه، وبعد كده بتطلق الحراره الممتصه دي على الارض، تعمل تاثير زي تاثير اللي احنا بنسميها الصوب الزراعيه، بمعنى انه في الشتاء ولو عايزين نزرع محاصيل اللي هي بتنتج في الصيف، فاحنا بنعمل صوبة زراعية، بنعمل زي حاجة ليها سقف ومصنوعة من مواد معينة بحيث انها تحتفظ بالحرارة داخلها. طيب ده الغازات الدفيئة دي هل هي دخيلة علينا ولا هي موجودة اصلا في الغلاف الجوي؟ لا، هي موجودة في الغلاف الجوي، وهو هدفها ان هي تحافظ على درجة حرارة الارض، وده اللي بيخلي الارض كوكب يصلح للحياة. لكن زي ما بنقول كل شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده. ايه هي المصادر؟ زي ما قلت لحضراتكم مصادر الغازات الدفيئه هو حرق الوقود الحفري اللي احنا بنقول عليه البترول والفحم، ونتيجه الانشطه الصناعيه في الدول الصناعيه الكبرى زي الصين والولايات المتحده، كميه الغازات الدفيئه اللي بتنتج في الدول دي بتبقى عاليه وكبيره. في الدول المتقدمه واللي فيها مستوى رفاهية عالي بيزيد عدد السيارات مثلا بالنسبه لعدد الافراد، فالبيت بنلاقي فيه عربيه واثنين وثلاثه وخمسه، والعامل ده بيأخذ بالاعتبار لما نقيم أداء الدول وتأثيرها على التغير المناخي. الغازات الدفيئة بدأت تزيد مع الثورة الصناعية في منتصف القرن ال19، ومع اكتشاف البترول والاعتماد عليه بعد سنة 1945 في زيادة حادة حصلت في إنتاج الغازات الدفيئة في البيئة. طيب تأثير التغير المناخي إيه؟ أو تأثير وجود الغازات الدفيئة إيه؟ الغازات الدفيئة لما تراكمت في الجو زادت عن الحد المطلوب، البيئة نفسها ما بدأتش تستوعبها، فحصل خلل في التوازن البيئي، كميتها بدأت تزيد والبيئة مش عارفة تصرفها، لأنه الطبيعي إن الكربون دايكسيد مثلا أو ثاني أكسيد الكربون بيصرف عن طريق النباتات، النباتات بتمتصه وبتنتج أكسجين لما بنتكلم في المستوى الطبيعي اللي تقدر البيئة تستحمله، لكن لما المستوى زاد البيئة ما قدرتش تتخلص من الكميات العالية دي، ففضلت موجودة في الجو. فلما الكلام ده حصل درجة حرارة الأرض ارتفعت، المعدل بتاع درجة حرارة الأرض في الدول كلها ارتفع بمثابة درجتين. ممكن الناس تفتكر ان الكلام ده بسيط، هو ده بس احنا في المتوسط، لكن بنتكلم على مستوى الدول المعدلات كانت بتتفاوت. في دول الحرارة فيها زادت جامد جدا، من أستراليا مثلا احنا بنلاحظ مواسم الصيف اللي فاتت درجة الحرارة كانت عالية جدا، أعلى صحيح. من سنين طويلة جدا. يمكن في دول تانية، في دولنا في الشرق الأوسط في مصر أو في لبنان،
شفنا ظاهرة لانينا يعني
بحقيقة. وتغير كمان في لما احنا كنا بندرس في كتب التاريخ مثلا نقول ان مناخ مثلا مصر حر جاف صيفا، لا الموضوع بقى أكبر من كده، وكان دفيق ممطر شتاء، لا الصقيع بقى شديد جدا. أظن برضو في لبنان هنلاقي نفس الكلام، أظن هنا طبعا في أستراليا هنلاقي نفس الكلام
صحيح. ويمكن حرائق الغابات يعني أفضل مثال،
حرائق الغابات أكيد ده كان أكبر مشكلة واجهتنا سنة 2019. فبالتالي ده أحد تأثيرات التغير المناخي. التأثير الأكبر هو أنه الجليد اللي بيحتفظ بكميات الماء، بثبات كميات الماء على الكوكب الأرض، بدأ يسيح زي احنا نقول او يذوب. فذوبان الجليد ادى لارتفاع مستوى البحار، ده بيهدد مدن باكملها وسواحل باكملها للغرق وجزر باكملها انها تغرق. ده كمان بيأثر لما الجو بيتغير ودرجة الحرارة بتتغير في المواسم، ده بتأثر على القطاعات زي الزراعة والثروة الحيوانية. فتأثير التغير المناخي ده كبير جدا.
خلينا ارجع معك لواقع أستراليا، شكرا على هيك الإضاءة العالمية لواقع البيئة. اليوم نسمع كتير حديث عن انبعاثات كربونية بخطة الحكومة الجديدة، نسب الانبعاثات رح تضل الأكبر عالميا، يعني حصة الفرد هون بتزيد عن ضعفها مقارنة مع فرنسا إيطاليا وإسبانيا. خلينا أسألك، هل هدف تحقيق صفر انبعاثات بحلول العام 2050 أمر شبه مستحيل؟
هو مش مستحيل، ولكن هو تحدي كبير جدا ومحتاج كثير من العمل والجهد علشان نقدر نوصل. طيب احنا اللي ممكن نعمله ايه علشان نوصل للصفر انبعاثات؟ احنا لازم نعمل تقليل حاد للعمليات الصناعية والأساليب الحياتية اللي بتؤدي لانبعاثات الغازات الدفيئة، للحد اللي يصل بالعالم من انبعاثات غاز دفيئة بدرجة لا تؤثر سلبا على نسبة الغازات في الغلاف الجوي، بحيث ان احنا ندي فرصة للبيئة ان هي تقدر تتخلص من الغازات الدفيئة اللي تنتج سواء بصورة طبيعية او بصورة صناعية. في عام 2050 احنا محتاجين ان احنا ننتج اكتر من 60 تريليون وات من الطاقة الشمسية هنا في استراليا، وده جزء من الاستراتيجية لخفض صفر انبعاثات الكربون لصفر او الانبعاثات الغازات الدفيئة لصفر، ونحد من زيادة درجة او ارتفاع درجة الحرارة في مستوى العالم. وده هياخدنا ان احنا نقل بدرجتين مئويتين عن المستويات قبل الثوره الصناعيه قبل سنه 1945. فانا متخيلي لو هنبص لعام سنه 2050، اتخيل ان احنا بنعتمد على الطبيعه ان هي مصدر للطاقه النظيفه المتجدده، مفيش فحم، مفيش بترول لانتاج الكهرباء، نعتمد بس على الطاقه الشمسيه والطاقه الرياح والطاقة اللي جاية من السدود والأنهار.
نعرف دكتور أحمد كانت حكومة ائتلاف طبعا ملتزمة كانت بهذه الأهداف، ولكن بنفس الوقت كانت يمكن أقل حماسا من الحكومة الحالية. حكومة العمال وضعت تغير مناخي في صلب عملها يعني كما قال رئيس الوزراء أنتوني ألبنيزي. ولكن السؤال لحضرتك كخبير، يعني هل عندنا البنية التحتية اللازمة للتحول بشكل شبه كامل للطاقة النظيفة في بلد اقتصاده يعتمد اليوم على تصدير الفحم بشكل أساسي الحقيقة؟
والله هي البلد هنا المساحة كبيرة جدا، ودي ده عامل مهم جدا في نشر مثلا مزارع كبيرة للطاقة الشمسية، وكان في مزرعة كبيرة للطاقة الشمسية المفروض كان مخطط انها تتعامل في ولاية ساوث استراليا، والأظن الأمور ماشية على قدم الوثاق في المشروع ده. لكن الطاقة الشمسية مش هي برضو الطاقة الوحيدة، مصادر الطاقة المتجددة في طاقة أخرى زي طاقات الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتولدة من السدود. الطاقة الشمسية في عليها أمل كبيرة جدا، وفي أبحاث تطويرية ماشية في المجال ده بشكل متسارع، ولكن في تحديات كبيرة جدا. يعني من ضمنهم تحدي بسيط ولكنه كبير التأثير، هو الـ في الانفراستراكشر أو في البنية التحتية للكلايا الشمسية محتاجين نستخدم عنصر الألومنيوم. الألومنيوم، إنتاج الألومنيوم نفسه بيسبب إنتاج كميات هائلة وكبيرة جدا من الغازات الدفيئة.
اليوم كل أسترالي يعني منهك بالأعباء المعيشية، وهناك تصور أنه الطاقة النظيفة قد تكون مكلفة على الأقل بالبداية إذا كنا عم نحكي عن الألواح الشمسية أو الاستثمار بسيارات كهربائية، إنما التغيير بيبدأ مع الأفراد بالمنزل بقلب بيتنا الصغير. شو فينا نحن نعمل كأفراد عاديين نكون عم هيك نكون أصدقاء للبيئة ونكون عم نعمل هيك خطوات بسيطة لبيئة أنظف؟
والله هم أنا لما قعدت ألخص الخطوات اللي ممكن نعملها لقطتهم في 8 خطوات، وهم 8 خطوات احنا تقريبا بنعمل أشياء منهم كتيرة في حياتنا بصورة طبيعية. هو أول حاجة وأهم حاجة هو الوعي والاطلاع. احنا لازم نفهم ايه مشكلة التغير المناخي وايه مشكلة البيئة عموما، وازاي المطلوب مننا ان احنا نحافظ على البيئة ونقلل من حدة التغير المناخي. رقم 2، الناس توصل صوتها للمسؤولين. لما بعد الوعي وبعد الناس تدرك خطورة الوضع، الناس توصل صوتها للمسؤولين، وانا شفت الناس ده عملوا كده في الانتخابات اللي فاتت.
واضح الكلمة كان يعني انه احنا صوتوا حتى للمستقلين دكتور اللي حاطين كان موضوع البيئه بصلب برنامجهم الانتخابي. شو النقطه الثالثه؟
النقطه الثالثه ان احنا نقلل من الاعتماد على اللحوم الحمراء ونستبدلها بالالياف النباتيه، وكمان ده اسلوب غذائي مفيد للصحه، فده اقدر اشوف انه وين وين سيتويشن. ممكن كمان نقلل الاعتماد على السيارات قدر الامكان، نمشي لو في عندنا قدره للمشي ولو الوقت يسمح نمشي بدل ما نستخدم سياره، ولو هنروح مكان نستخدم سيارة واحدة بدل سيارتين لو في الإمكان. كمان حضور الاجتماعات أو حضور المقابلات في الأماكن البعيدة ممكن نخليها أونلاين بدل ما نضطر إن احنا نسوق سيارات أو نركب طيارات نسافر للأماكن دي. في كمان إن الأجهزة واستخدام الطاقة في المنزل نقلله، نطفي الأنوار اللي ما فيش داعي إن احنا نفتحها، والأجهزة الكهربائية نحطها دايما على الإيكو مود. يعني لو جهاز كهربائي احنا مضطرين نستخدمه نحطه على الإيكو مود، من ضمنهم الإير كونديشنز نخليها دايما على الإيكو مود. نقلل النفايات المنزلية وخصوصا نفايات الأكل والنفايات والمنتجات البلاستيك الغير قابلة للتدوير. نحافظ على المساحات الخضراء اللي عنده الحديقة الأمامية أو الخلفية للمنزل يبقى فيها أشجار يهتم بيها. دي حاجات كلها مهمة، حاجات بسيطة ولكن بتشارك بدرجة كبيرة جدا. كمان آخر حاجة الاستثمار في المجالات اللي بتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، استثمار السوبر أنيويشن أو أي سيفينجز، هيبقى أفضل إن أنا لو رحت لمصانع أو لاستثمارات بتحافظ على البيئة وبتشجع الاستثمار في البيئة الخضراء.
شكرا جزيلا دكتور أحمد عويس، باحث في تطبيقات الكيمياء وتوصيف المواد في مجال البيئة. شكرا جزيلا لحضرتك، سعدنا بهذا الحديث.
شكرا لكم جدا.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.